جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، وبعد ذلك التعليق، ثم المقابلة الخاصة، وبعد ذلك إندونيسيالي. حسنا أيها الإخوة المستمعون، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voinews.id أو في التطبيق RRI Digital.
أهلا بكم في نشرة أخبار. أولا إليكم على ناوين. رئيس يدعو إلى وحدة الآسيان حتى تأخذ القوى العالمية الآسيان في الاعتبار. رئيس برابوو مستعد لاستقبال رئيس الوزراء أنور إبراهيم للمشاورات السنوية للآسيان. وإليكم الآن التفاصيل. دعا رئيس إندونيسي برابوو سوبيانتو إلى أهمية وحدة بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا أي آسيان حتى تحظى المنطقة باحترام أكبر من جانب دول العالم الكبرى. وقد وجه رئيس هذه الدعوة أثناء الإدلاء ببيان صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في برجي بتروناس التوأم بكوالالمبور ماليزيا يوم الاثنين. وفقا لرئيس، يواجه العالم حاليا توترات وعدم يقين متزايدين. في مثل هذا الموقف قدر برابوو أن هناك حاجة إلى التحذر وتشاور المستثمر بين إندونيسيا ماليزيا ودول الآسيان الأخرى. كما أكد الرئيس على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الآسيان التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 600 مليون نسمة، والتي لا تقل أهمية عن الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الدولة إن منطقة جنوب شرق آسيا مؤترف بها من قبل العالم كمنطقة ذات النمو الاقتصادي السريع، فضلا عن المنطقة التي عرفت منذ فترة طويلة بأنها منطقة سلمية خالية من الصراعات بين الدول. أعرب رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو عن استعداده لاستقبال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لعقد الاجتماع التشاوري السنوي المتعلق برئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا أي آسيان في عام 2025. عبر رئيس برابوو عن هذا باعتباره دعما لماليزيا التي تشغل رسميا منصب رئيس الآسيان لعام 2025. جاء هذا أثناء الإدلاء ببيان صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في برجي بتروناس التوأم في وسط مدينة كوالالمبور بماليزيا يوم الاثنين. الاجتماع التشاوري السنوي هو آلية ثنائية على مستوى رؤساء الحكومات لتوفير توجيه لتطوير العلاقات بين البلدين في المستقبل لتكون أقوى صلبة ومتقدمة. هذا وقد أكد الاجتماع التشاوري السنوي بين إندونيسيا وماليزيا آخر مرة في عام 2017 في كوتشين بماليزيا. هذه الأنباء صوتا من فيصل في إندونيسيا بجاكرتا. تسلم رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو وسام درجة كرامة جوهر من الدرجة الأولى خلال زيارة رسمية لماليزيا يوم الاثنين. أفادت إذاعة راديو جمهورية إندونيسيا يوم الاثنين أن الوسام تم قدموه مباشرة من قبل يانغ دي برتوان أغون السابع عشر سلطان إبراهيم في قصر دولة ماليزيا. هذا ويعد وسام درجة كرامة جوهر التي تأسست في 31 يوليو 1886 هي واحدة من أعلى الأوسمة في مملكة جوهر. وبحصوله على هذا التكريم ينضم رئيس برابوو إلى قائمة من الشخصيات العالمية الذين سبق لهم أن حصلوا على جوائز مماثلة. يعكس هذا التكريم حسن العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين إندونيسيا وماليزيا والتي تستمر في التعزيز من خلال التعاون في مختلف المجالات الاستراتيجية. وتؤكد هذه الخطوة أيضا على ما كان إندونيسيا كواحد من الشركاء الرئيسيين لماليزيا في منطقة الآسيان. إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، فإن هذا الوسام هو رمز للإحترام لمساهمة قيادة ماليزيا الإندونيسيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين البلدان. رد عضو اللجنة الأولى في مجلس النواب الإندونيسي سوكامتا على إنهاء تقديم المساعدات الخارجية الأمريكية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إندونيسيا، وبحسب قولها فإن هذا لن يكون له تأثير كبير على عدد من برامج تنمية إندونيسيا، على الرغم من أنه أقر بأن تأثير إنهاء تقديم المساعدات الأمريكية سيكون له تأثير على مشاريع التنمية في إندونيسيا، على سبيل المثال برامج تطوير الصحة والتعليم والبنية الأساسية. ومع ذلك فإن التأثير لن يكون كبيرا لأن إندونيسيا ليست معتمدة في الولايات المتحدة. وقد سكمت في جاكرتا يوم الاثنين أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه المسألة هو من اختصاصه، وأوضح أنه حتى الآن تم توجيه المساعدات الأمريكية إلى إندونيسيا من خلال العديد من المؤسسات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تعهدت هذه المؤسسة بتقديم أموال تزيد قيمتها عن 65 مليون دولار أمريكي لإندونيسيا منذ شهر مارس 2020. تشمل المساعدات مقدمة الاختبار وتتبع المخالطين وتواصل بشأن المخاطر ورعاية مرضى كوفيد-19. كما تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات إنسانية لدعم التعامل مع ضحايا الكوارث الطبيعية والصراعات الأفقية في إندونيسيا. أنا بالأخير تقيم وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية المسابقة الدولية الرابعة لتلاوة القرآن الكريم في جاكرتا. يقام الحدث في الفترة من 28 من شهر يناير إلى 2 من شهر فبراير 2025 تحت عنوان القرآن والبيئة والإنسانية. ويشارك في هذه المسابقة المرموقة 60 مشاركا من 38 دولة. تم اختيار الموضوع لإظهار أن القرآن الكريم له علاقة بالروحية والبيئة والإنسانية، عبر مدير الإعلام الديني الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية أحمد زيادي عن أهمية هذا الحدث باعتباره زخما لتعزيز العلاقات الإنسانية. وفي تصريحه الذي نقلته rri.co.id الثلاثاء، أكد زيادي أن طرفه يريد أن تكون هذه المسابقة الدولية الرابعة لتلاوة القرآن الكريم وسيلة لتعريف العالم بتناغم التنوع في إندونيسيا. وذكر أن 22 حكما يشاركون في المسابقة يتكونون من 15 حكما من إندونيسيا و7 حكما أجنبيا. وأضاف أن مسابقة هذا العام تظهر زيادة في حجم المشاركة مقارنة بالدورات السابقة التي أقيمت في عام 2015. يحضر خلال هذا العام متسابقون ينحدرون من 38 دولة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا. هذا يتجاوز 21 دولة مشاركة في عام 2015. بهذا نبس سيداتي أنستي سادتي نهي نشاط أخبار لهذا اليوم، قدمناها لكم من فويس أوف إندونيسيا بجاكرتا.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج التعليق تحت الموضوع معنى زيارة الرئيس برابو لماليزيا والهند. وصل الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو إلى إندونيسيا يوم الاثنين 27 من يناير 2025 في حوالي الساعة 9:30 بتوقيت غرب إندونيسيا، بعد قيامه بزيارة دولة لبلدين هما الهند وماليزيا. خلال زيارته للهند تم الترحيب بالرئيس برابو في حفل ترحيب رسمي من الرئيس الهندي تروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، واتفق قادة البلدين على تعزيز الشراكة بين إندونيسيا والهند في مختلف القطاعات بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. كان الرئيس برابو حاضرا كضيف رئيسي، وأتيحت له الفرصة للقاء شخصيات صناعية ورجال الأعمال الهنود يرغبون في الاستثمار في إندونيسيا، وهذا يدل على أن إندونيسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي وترغب في جذب الاستثمار الأجنبي. في هذه الأثناء تهدف زيارة الرئيس برابو سوبيانتو إلى ماليزيا إلى عقد اجتماع ثنائي مع يانغ ديبرتوان أغونغ ماليزيا سلطان إبراهيم، وهذا يظهر التزام إندونيسيا بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع ماليزيا. بصرف النظر عن ذلك، تهدف زيارة الرئيس برابو إلى ماليزيا أيضا إلى الحصول على جائزة درجة كرابات جوهر yang amat dihormati المحترم جدا من الدرجة الأولى أو جائزة ديكا 1 جوهر، والتي تم تسليمها مباشرة من قبل yang dipertuan agung السلطان 17 إبراهيم. وأصبح الرئيس برابو سابع زعيم أجنبي يحصل على الجائزة، وسار على خط الرئيس الثاني لجمهورية إندونيسيا سوهارتو الذي حصل على جائزة مماثلة في عام 1990. وبطبيعة الحال فإن زيارة الرئيس برابو إلى الهند وماليزيا بصفته الرئيس الإندونيسي الذي لم يتم تنصيبه إلا أشهر قليلة لها عدة معان مهمة، من بينها الإشارة إلى العلاقات الطيبة بين إندونيسيا والهند وماليزيا، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي بين الدول الثلاث. ويمكن لهذه الزيارة أيضا أن تفتح فرصا للتعاون اقتصادي وسياسي أوثق بين إندونيسيا والهند وماليزيا. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج التعليق.
من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia، تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج إندونيسيا لي. الرئيس الإندونيسي برابو ورئيس الوزراء أنور إبراهيم يتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إندونيسيا وماليزيا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في برجي بيتروناس التوأم في كوالالمبور يوم الاثنين 27 من يناير. أسفر الاجتماع على الاتفاق على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات بما في ذلك مجالات الاقتصاد والطاقة والدفاع. ففي مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التآزر بين البلدين المرتبطين، وأكد الرئيس بارابو أيضا على أهمية العلاقات الخاصة بين أندونيسيا وماليزيا. أهم نتائج هذا الاجتماع الذي عقد في ماليزيا هي الاتفاق على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. حول الأمر قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن تعزيز التعاون يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الاستراتيجي بين شركتي بتروناس وبارتامينا. كما أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن أمله في أن تقوم شركة النفط والغاز في المنطقة بتحقيق هذا التعاون لاستكشاف أشياء جديدة وكذلك النقل بين البلدين. ناقش الزعيمان أيضا التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بما في ذلك إدارة صناعة زيت النخيل، هذا الأخير الذي يعد السلعة الرئيسية في البلدين. قال الرئيس برابو إن أندونيسيا وماليزيا هما أكبر منتجي زيت النخيل في العالم، حيث تمثلان 80% من الإنتاج العالمي.
kita juga produsen kelapa sawit terbesar antara Indonesia dan Malaysia.
نحن أيضا أكبر منتجي لزيت النخيل بالعالم، فأندونيسيا وماليزيا ينتجان معا ما يعادل 80% من الإنتاج العالمي. يبدو أن زيت النخيل يعتبر سلعة مهمة جدا. بعض الدول تحتاج إلى زيت النخيل مثل مصر والهند وباكستان. أعتقد أننا قادرون على فعل الكثير من الخير. شكرا على دعم ماليزيا في هذه المسألة. كان التعاون في قطاع الدفاع أيضا أحد الموضوعات الرئيسية في الاجتماع، فقد أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية التعاون مع أندونيسيا التي تتمتع بالخبرة والقوة في هذا القطاع. في هذه الأثناء وفي السياق الإقليمي، اتفق الزعيمان على تعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الجيوسياسية، كما أظهر البلدان توافقا في المواقف بشأن القضية الفلسطينية. أكد رئيس برابو أن البلدين على نفس التوجه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهي مواصلة دعم تحقيق الاستقلال الفلسطيني.
The only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan.
نحن نواصل دعمنا للاستقلال الفلسطيني. نحن ثابتون تماما على الحل الوحيد وهو حل الدولتين. هذا ما نقوله دائما. نرحب بوقف إطلاق النار الحالي، وبالطبع نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار هذا. في الختام، أعرب الرئيس برابو أيضا عن دعمه لتولي ماليزيا رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا خلال هذا العام. في تلك المناسبة أكد الرئيس برابو ورئيس الوزراء أنور إبراهيم أيضا على أهمية العلاقات الخاصة بين أندونيسيا وماليزيا. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أندونيسيا لي. فاصل قصير وبعده تتواصل برامجنا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
Voice of Indonesia.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا الجديدة من برنامج المقابلة الخاصة. في كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي يبقى المسجد منارة للعلم، مركزا للعبادة وموطنا لتوحيد الأمة. لكن هل توقف دوره عند ذلك؟ في هذا الحوار الخاص نغوص معا في أبعاد أعمق لدور المسجد بإندونيسيا، الدولة التي تعد أكبر دولة إسلامية في العالم. ضيفنا اليوم هو الأستاذ الدكتور أرساد هدايت، مدير الشؤون الإسلامية والشريعة التابعة لوزارة الشؤون الدينية لدى جمهورية إندونيسيا، ولقد تم الاتصال مع فضيلته عبر زوم. أهلا وسهلا حضرة المدير، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة وتلبية دعوة إذاعة صوت إندونيسيا للقيام بهذا الحوار.
اهلا بكم، شاكرين على إتاحة الفرصة لنا لإلقاء بعض الشروح عن دور المساجد في دولة الإندونيسية.
حسنا، بداية أود أن أطرح عليكم سؤالا يساعدنا للحصول على صورة أوضح وشاملة للجميع. كيف ترون دور المسجد في تاريخ الإسلام كمركز لتمكين المعرفة الدينية وتعزيز الوحدة بين الأمة؟ تفضل يا مولاي.
طيب شاكرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المساجد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم عملت المركز التعليمية والمحاكم والمناقشات المجتمعية والأنشطة الاجتماعية. على سبيل المثال المسجد النبوي الشريف ليس مكانا للصلاة فقط، بل هو أيضا مقر استراتيجي للمسلمين في سياق عصر الحديث. طبعا لا تزال هذه الوظيفة ذات أهمية كبيرة، لأن المساجد اليوم لا تزال تلعب دورا مهما كمراكز لتمكين المعارف الديني، مثل تلاوة القرآن والخطبة والمكتبات والأماكن التي يجتمع فيها الناس لمناقشة المشكلات المشتركة. تساعد هذه الوظيفة المسجد على أن يصبح مساحة لتعزيز فهم الصحيح للدين، مع خلق علاقات أكثر انسجاما بين أفراد المجتمع.
حسنا، وفي هذا الإطار ما دور وزارة الشؤون الدينية في تعزيز دور المسجد لتحقيق تلك الرؤية كما تفضلتم؟
وزارة الشؤون الدينية من خلال إدارة الشؤون الدينية الإسلامية وتطوير الشريعة، رؤية تتمثل في رغبة في إعادة تعزيز المساجد كمراكز للحضارة وتمكين الناس، والتي لا تعمل المساجد كأماكن للصلاة فقط، ولكن أيضا مراكز لتمكين المعارف الديني وتعزيز الوحدة بين الأمة. بناء على بياناتنا في نظام معلومة المساجد، احنا نسميها بسيمس، سيستم انفورماسي مسجد، يوجد 686 408 مساجد ومصلى مشاجلة لدي وزارة. طبعا هذه منتشرة في جميع أنحاء إندونيسيا. وفي طب لا يزال هناك آلاف المساجد التي لم تسجل من عندنا في نظام وزارة الشؤون الدينية. ومع هذا العدد الكبير تشكل هذه الإمكانية رصيدا استراتيجيا في بناء مجتمع ديني معتدل وموارد بشرية في الحياة الدينية والوطنية.
فضيلة المدير، سمعنا في السنوات الأخيرة لقد قدمت وزارة الشؤون الدينية مساعدات كثيرة بشكل منتظم لتطوير مكتبات المساجد أو غيرها من مرافق التعلم والتعليم، هل من بيان؟
صحيح جدا، في هذه السنوات قدمنا بشكل روتيني المساعدة المالية في تطوير مكتبات في المساجد. ووفقا لبيان نظام معلومة إدارة المساجد سيماس، قد وصل عدد المساجد ومصلى في إندونيسيا إلى العدد لما ذكرنا آنفا، منها 22373 فيها مكتبات. وبصرف النظر عن تقديم المساعدات، طورت وزارة الشؤون الدينية تدريبا لتعمير المساجد وأمناء المكتبات لإدارة الأنشطة القائمة على معرفة فهم الدين في المساجد. ومع ذلك يؤدي هذا الرقم، لا يزال هناك يعني العديد من المساجد في إندونيسيا التي لا تحتوي فيها مرافق مكتبية، لذا فهي بحاجة إلى مواصلة التحسن. ومن خلال الجهود التعاونية تعمل الوزارة طبعا أن تصبح المساجد مراكز تعليمية، وأن تكون قادرة على توفير وصول أوسع معرفة الدين للمجتمع.
فضيلة المدير، لقد شاركت وزارة الشؤون الدينية المجتمع وإدارة المساجد مثلا عبر برنامج المعرفية القائمة على المساجد أو المساجد الصديقة لذوي احتياجات الخاصة وغيرها من المبادرات، هل من بيان أوضح؟
أيوة، تتعاون وزارة الشؤون الدينية مع المجتمع لتمكين المعرفي والمعالمين الدينيين وقيادات المنظمة الإسلامية بما في ذلك مجلس رعاية المساجد، احنا نسميها BKM، بدن كسجاتران مسجد، للقيام بوظيفة تمكين المعرفي في المسجد، ثم تطوير هذا التعاون أيضا إلى برنامج أطلقنا عليه باسم أمبيرا، أنوغراه مسجد percontohan، مساجد صديقة للأطفال والنساء، مساجد صديقة للمعاكين وكبار السن، مساجد صديقة للبيئة، ومساجد صديقة للضعفاء والمسافر، ومساجد صديقة للتنوع. يتم مشاركة هذا البرامج بشكل علني من قبل مساجد في جميع أنحاء إندونيسيا، وفي كل فئة هناك فائز كمسجد نموذجي للمساجد الأخرى.
نعم، وهذا طبعا تم تطبيقها في أنحاء إندونيسيا، ليس فقط في العاصمة، ليس كذلك يا مولاي؟
نعم صحيح.
نعم، فضيلة المدير، دعونا ننتقل إلى قضية أخرى، فهي نشر مفهوم وسطية الإسلام. ما مدى أهمية دور المديرين أو القيمين على المساجد أو ما يسمون محليا بتقمير مسجد يا سيدي في تعزيز تمكين المعرفي الديني ونشر قيم الوسطية؟ سمعنا أيضا عن مبادرة تطوير مساجد رواد الوسطية الدينية، هل يمكنكم توضيح هذا الأمر لنا؟
صحيح، لكل مساجد هناك تعمير، ولتعمير دور حيوي في إدارة المسجد كمركز تمكين المعرفي الديني والاعتدال والتوسط في الدينية. بصفته المدير الرئيسي يتلقى تعمير أيضا تدريبا على الإدارة الحديثة ومواد عن إسلام التوسط يعني الاعتدال الديني من قبل وزارة الشؤون الدينية، بما في ذلك هلال برامج MPMB مسجد رائد الاعتدال في فهم الديني.
كيف تم تطبيق هذا البرنامج مساجد رواد الوسطية الاعتدال كذا؟
نعم،
هل من بيان كيف تطبيقه وفي أين تم هذا البرنامج؟
يعني طبعا بالنسبة هذا البرامج تطبق لجميع المساجد، طبعا حذف هذا البرامج يعني بناء الاحتراف في إدارة المساجد من قبل جميع أنظمة البيعية للمساجد، نشر وجهات النظر المعتدلة والمتسامحة والودية بحيث يتم الحفاظ على راحة والانسجام، وتمكين مساجد وازدهاره وتمكين جميع رعيته تلقائيا. هناك 9 قيام للاعتدال الديني في سياق المسجد، وهي الإنسانية، وثاني التوازن، وثالث التسامح والرحمة والعدل والمنفعة العامة والمصلحة، وطاعة الدستور والوحدة الوطنية والمعرفة واحترام التقاليد الموجودة المنتصرة في أقاليم الإندونيسية.
نعم، رائع. أيها المشاهدون الأعزاء، نأخذ لحظة قصيرة للاستمتاع بالعزف الموسيقي التالي، نتمنى لكم استماعا ممتعا. Voice of Indonesia. شكرا لكم أيها المستمعون الكرام، أنتم لازلتم معنا في برنامج المقابلة الخاصة مع الدكتور أرشاد هدايات في حوار شيق للغاية حول المسجد ودوره في تعزيز وحدة الأمة. فضيلة المدير، تواجه إندونيسيا حاليا ما يعرف بالعيد الديموغرافي حيث يشهد عدد الشباب الإندونيسي نموا مستمرا. ما هي الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الدينية لتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة المعرفية الدينية في المساجد؟
لجذب الاهتمام من قبل الشباب من مجموعات مراهق المساجد والكتاب والأكاديميين، أطلقنا برامج مسابقة الكتب الدينية في عام 2024. سيكون هناك 29 كتابا وبعناوين مختلفة في نوع الإسلامي، وسنساعد أيضا في إعداد والنشر. ثم هناك أيضا برنامج جائزة الأدب الإسلامي الذي يقام لمنح جوائز لمؤلف الكتب ومدير مكاتب المساجد ونشيطة تمكين المعرف الديني. ومن خلال هذه الجهود تواصل وزارة الشؤون الدينية التزامها بكونها الميسر والمحور الرئيسي في تعزيز الثقافة الدينية لدى الشباب الذين لديهم المعرفة والشخصية الإسلامية.
نعم حسنا، فيما يتعلق بروح الوحدة بين الأديان، كيف يمكن للمسجد، وكما علمنا أن المسجد هو طبعا موطن للصلاة وللمسلمين، أن يكون منصة للحوار والتعاون والوحدة بين الأديان في إندونيسيا؟ هل هناك أي درس يا مولاي مستفاد ويستحق متابعته؟
طيب، المسجد باعتبارها بيت الله فهي رمز للوحدة والأخوة بين المسلمين، لذلك يمكن أن تصبح المساجد مساحة للحوار بين المسلمين لبناء التفاهم والتعاون بين الناس. إن دور المساجد الذي يضمن عناصر مثل تعمير مساجد وسباب المساجد، وبالإضافة إلى ذلك مختلفة الأنشطة الاجتماعية والدينية، يساهم بشكل كبير في زيادة الانسجام بين المؤمنين والأمة المنتصرة في إندونيسيا.
نعم طيب فضيلة المدير، طبعا التمكين المعرفي كما ذكرتم وتفضلتم للتو مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحتوى، وكما أننا دخلنا أيضا إلى عصر المحتوى، ليس كده يا مولاي؟ فبهذا الصدد، ما هي الخطوات التي تتخذها الوزارة لدعم المحتوى المعرفي الديني في المساجد ليكون تعليما وتلائم الاحتياجات مختلف الفئات؟
إحدى الخطوات الاستراتيجية التي اتخذناها من خلال تنفيذ المنصور وزير شؤون دينية رقم 5 لعام 2022 بشأن المبادئ أو توجيهية لمحاضرة دينية في دور العبادة. يوفر هذا الدليل الإرشادي توجيهات للمحاضرين لتقديم مواد ليست إعلامية فحسب، بل تعمل أيضا على بناء الانسجام والتسامح في المجتمع. وبصرف النظر عن ذلك، فإننا نقدم أيضا تدريبا على كتابة الخطب للمحاضرين وتكبيرات المساجد والدعاء. يهدف هذا التدريب إلى تحسين قدرتهم على إعداد مواد خطبة تثقيفية وذات صلة باحتياجات المجتمع وتحتوي على قيم الاعتدال في فهم الديني.
نعم. وكيف تستفيد وزارة الشؤون الدينية من التكنولوجيا الرقمية مثل إليبسكي إلكترونيات المعرفية الدينية والشريعة الإندونيسية لدعم دور المساجد كمراكز لتمكين المعرفة الديني؟ وهل يمكن توضيح المزيد حول هذا الأمر؟
تستخدم وزارة الشؤون الدينية إليبسكي لدعم دور المساجد كمراكز لتمكين المعرفة الديني. يوفر إليبسكي أكثر من 4000 عنوان كتاب رقمي يغطي موضوعات إسلامية مختلفة بحيث يمكن للمصلين الوصول إليها لتوسيع آفاقهم حول التعاليم الدينية والقضايا المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك يوفر إليبسكي أيضا نصوص خطبة الجمعة الموضوعة والتي تكون دائما متاحة يتم تحديثها كل أسبوع. تغطي هذه الخطبة أيضا موضوعات فعلية مثل الحفاظ على البيئة ومنع المقامرة عبر الإنترنت جدل ومنع معادلة الطلاق ومختلف القضايا الاجتماعية الأخرى.
نعم، وما هي التحديات الرئيسية في جعل المساجد مراكز لتمكين المعرفة الدينية وتعزيز الوحدة بين الأمة، وكيف يمكن التغلب عليها يا مولاي؟
التحديات الرئيسية هي الميزانية المحدودة لشراء وإدارة المكتبات المساجد. مع وصول عدد المساجد في إندونيسيا إلى مئات وآلاف، لا يوجد سوى عدد قليل من المساجد التي لديها مرافق مكتبية. وبصرف النظر عن ذلك، فإن انخفاض مؤثر معرفة القراءة والكتابة وثقافة القراءة لا يزال يشكل تحديا كبيرا. على الرغم من ارتفاع مستوى معرفة القراءة والكتابة في إندونيسيا في برنامج التكييم الدولي للطلاب بمقدار 5 مراكز مقارنة بعام 2018، فقد انخفضت النتيجة بالفعل، ولا تزال في إندونيسيا في مرتبة 11 من بين 81 دولة تم قياسها. في الواقع وفقا ليونسكو، الاهتمام بالقراءة للكتب في إندونيسيا لا تزال تعتبر منخفضة للغاية. وقالت يونسكو إن مؤثر اهتمام الشعب الإندونيسي بالقراءة.
فلذا يجب التعاون والتكاتف بين الأطراف في هذه القضية، أليس كذا يا مولاي؟
صحيح صحيح، نعم.
فضيلة المدير، لقد وصلنا إلى نهاية المقابلة. ختاما، ما هي آمال الوزارة على المدى البعيد بشأن دور المساجد في بناء مجتمع ديني ذكي ومتناسق؟
طبعا نريد أن نصل في سنوات القديمة دور مساجد أكثر وطبعا للمجتمع، يعني في انتصار الفهم الصحيح الديني والتسامح والاعتدال وكل شيء. طبعا هذه هدفنا، هدف الوزارة الشؤون الدينية في الحاضر.
نعم، الأستاذ الدكتور أرشد هدايت مدير الشؤون الإسلامية والشريعة، شكرا لكم على هذه المقابلة الشيقة.
طيب شكرا يا حبيبنا الكريم.
مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء الثري نجد أن المسجد ليست مجرد أماكن للصلاة، بل هي مراكز هيوية ويمكن استفادها للجميع من مختلف الخلفيات والقدرات، أن يجتمعوا معا ويتعلموا ويشاركوا في بناء مستقبل مشرق. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء. Voice of Indonesia. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، البرنامج الذي يقدم لكم المفردات الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد برنامج الإذاعة هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit.
التي تعني ليس لدي سوى القليل من الأمتعة. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit.
والتي تعني ليس لدي سوى القليل من الأمتعة. جرت هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا ونومي مرشدة سياحية من بانكالانبون بمنطقة كوتاوارينغين الغربية. رد كريس على سؤال نومي عن عدد الأمتعة التي كانت بيده. دعونا نستمع إلى محادثتهم.
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
بعد الاستماع إلى المحادثة سأعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم.
Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit.
والتي تعني ليس لدي سوى القليل من الأمتعة.
Hanya. Hanya.
والتي تعني فقط.
Membawa. Membawa.
والتي تعني حمل يحمل.
Sedikit. Sedikit.
والتي تعني قليل.
Barang. Barang.
والتي تعني متاع.
Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang.
والتي تعني ليس لدي سوى القليل من الأمتعة.
Selamat siang. Selamat siang.
والتي تعني نهارك سعيد.
Selamat datang. Selamat datang.
والتي تعني مرحبا.
Di Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun.
والتي تعني في Pangkalan Bun.
Apakah? Apakah?
والتي تعني ماذا؟
Perlu. Perlu.
والتي تعني في حاجة.
بانتوان. بانتوان.
والتي تعني مساعدة.
بورتر. بورتر.
والتي تعني حمال. في سالف المحادثة سمعتم الجملة
Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang.
والتي تعني ليس لدي سوى القليل من الأمتعة. وفي تلك الجملة توجد العبارة
Sedikit barang. Sedikit barang.
بمعنى متاع قليل. تعد كلمة
Sedikit. Sedikit.
التي تعني قليل صفة بالنسبة للموصوف.
Barang. Barang.
التي تعني متاع. فقد اتضح في سياق المحادثة بأن الأمتعة التي يحملها كريس لم تكن كثيرة. والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام كلمة
sedikit. Sedikit.
والتي تعني قليل.
Maaf, saya hanya punya sedikit uang. Maaf, saya hanya punya sedikit uang.
Wallati ta'ni asif ma'indi siwal qalil minal mal.
Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan. Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan.
Wallati ta'ni qaddama al-funduq qawa'im qalilah faqat litanawul al-iftar. مستمعينا الكرام بنكالان بون هو العاصمة لدى منطقة غربي كوتا وارينغين بمقاطعة كاليمانتان الوسطى. يعد بنكالان بون مدخلا للعديد من المواقع السياحية المهمة في وسط كاليمانتان مثل متنزه تانجونغ بوتينغ الوطني كمكان لإعادة تأهيل إنسان الغاب وتانجونغ كيلوانغ كمكان لتربية السلاحف. قبل إنهاء برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
Selamat siang, Naomi ya.
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
مستمعينا الأعزاء نكتفي بهذا القدر حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية والتي كانت بعنوان
Barang bawaan saya hanya sedikit. Barang bawaan saya hanya sedikit.
والتي تعني ليس لدي سوى القليل من الأمتعة. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية. وسوف نلتقي بكم مرة أخرى بموضوعات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
رانوف.
شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia min Indonesia ilal alam ayuhal mustami'un hazihil maro astama'a ila ughnia malayuya bi'unwan lenggang zapin Palembang gonaha khairi muhtar. Ughnia lenggang zapin Palembang min taklif Fir Azwar tasaloto hazihil ughnia ad-dawa ala jamal asakofa bi Palembang al malayuya min khilal iqa'at azabin dinamikiyah wal kalimat zatil mughaza taudu hazil ughniyah syaklan min ashkal hub at-taqalid wal hikmah al-mahaliyah li sya'bi Palembang tahmal ughniyah lenggang zapin Palembang risalah muhimmatan li himayah atirasi sakofi wal hifaz alaih lil jail al-qadim. Hazihil ughniyah laisat mujarad tarfiyah bal hiya aidan wasilah litaqdim asaqofa al-malayuyah lil alam. Hasanan ayuhal mustami'un ilaikum ughniyah lenggang zapin Palembang li khairi muhtar istima sa'id.